أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث والكلام في إثبات هذه الحقيقة، أي حقيقة العلاقة المتبادلة بين الإيمان والعمل. هنا المصنف في هذا البحث الآخر، في الدرس الآخر، الدرس 56، يحاول أن يذكر ملاحظات مهمة، وهي وقع مسألة جدا مهمة في المقدمة يؤكد هذه الحقيقة. في المقدمة يريد أن يقول المصنف قبل أن ندخل البحث، هو أن هناك أشخاص لا يمتلكون الثقافة الدينية الواقعية، أو لا يحملون تصورات صحيحة عن الإسلام وعن المعاني الإسلامية وعن المفاهيم الإسلامية، وبالتالي يحاولون أن يقيمون أعمال الناس من خلال ماذا؟ من خلال الحسن الفعلي بمعنى ظاهر العمل. مثلا حينما يقولون له بأنه واقعا فلان اخترع الكهرباء، فلان اخترع الكمبيوتر، فلان اخترع كذا، فلان اخترع كذا إلى غير ذلك، فلان عالج، فلان مثلا اكتشف المرض الفلاني والعلاج الفلاني وأنقذ البشرية، فيدرس قيمة العمل من خلال ماذا؟ من خلال ظاهره، من خلال الحسن الفعلي بما هو. وقع اختراع الكهرباء حسن او غير حسن؟ حسن، حسن بلا شك. اكتشاف علاج لمرض خطير حسن او ليس بحسن؟ حسن. هذا نسميه الحسن الفعلي، يعني في الفعل حسن. على هذا يحاول هذا الشخص الذي لا يمتلك رصيد ثقافي اسلامي صحيح ماذا؟ ان يحاول ان ماذا؟ ان يرتب عليه اثرا كلاميا، اثرا عقائديا. ماذا؟ يعني يقول بأن واقعنا الذي خدم الإنسانية واخترع لهم الكهرباء أو عالج المرضى أو كذا أو كذا، واقعا ماذا؟ هذا لابد أن يستحق الجنة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ واقعا عمله عظيم، لابد ماذا؟ أن يدخله الله الجنة. وعليه أنتم أيها المؤمنون، أنتم أيها المسلمون تقولون لابد من التدين، لابد من الإيمان، لا لا لا، أهم شيء عمله. واقعا عمله أدى أن ينقذ ماذا؟ البشرية، وهذا عمل ماذا؟ عند الله عظيم، ولا بد أن الله ماذا؟ يثيبه وماذا ويعطيه الجنة الحقيقية والواقعية. لاحظ، بل أكثر من ذلك، تجد البعض واقعا ماذا يفعل أساسا؟ تجد، عليكم السلام ورحمة الله، تجد البعض ماذا؟ أن يتطاول على من؟ يتطاول على علماء عظام كبار. مثلا يقول وقعا أديسون أفضل لنا وقعا من المحقق الطوسي. شنو محقق كتب لك كتابين ده وين أنقذ البشرية؟ شوف اللمبات ترس العالم والأضوية. وقعا مثلا إنشتين وقعا مثلا فرضان أفضل ماذا؟ وقعا من السيد المرتضى مثلا، أفضل من فلان وفلان. فش قدموا لنا ذهن؟ ألف لهم كم كتاب ودرسه وانتهت القضية، وذلا وقع شو أنقذوا العالم. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة الضعف المعرفي، الجوع المعرفي واقعا، عدم الاطلاع على الوقائع والحقائق الدينية الإلهية. لاحظ، أداهم هذا النقص وهذا الفقر واقعا إلى ماذا؟ إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام ومثل هذه التراهات. بل أكثر من ذلك، فهم أساسا حاول أن يجعل حتى الله بما الله يقول مفهوم ماذا؟ قيمي أخلاقي، يعني ليس بالضرورة له حقيقة، لا لا، الله يعني ماذا؟ مثل مفهوم ماذا؟ مثل مفهوم مثلا شلون مفهوم خدمة الناس، مفهوم الكرم مثلا، مفهوم العدالة أحسنتم، العفة، النزاهة، اهتمام بقضاء الناس. يقول الله هو هذا بهذا المعنى، يعني يفهم الله ما هو يفهم الله وجود حقيقي هو علة العلل، مفيد الوجود، ما يفهم بهذا المعنى، بل يجعله من القيم الأخلاقية، بأن الاعتقاد بوجود الله مثلا أريح للنفس من الاعتقاد بعدم وجود الله. أقل تقريبا اللي يعتقد بوجود الله شوي ما ينتحر مثلا. لكن اللي يعتقد بعدم وجود الله ربما ماذا يأسوأ ينتح فيجعل ماذا له طعم أو صح تعبير صبغة أخلاقية. ليس لنا لا ننكر بأن هذه آثار المعتقد بالله لا ننكرها، ولكن ليس هو بأن الله سبحانه وتعالى ماذا من القيم الأخلاقية التي ماذا نتعامل معها والعياذ بالله بهذا اللحاظ. لاحظ وياي، إذا هؤلاء واقعا عدم وقوفهم على الثقافة الصحيحة والقيم الأخلاق الدينية الصحيحة أدى أن يقول بهذه التراهات وهذا الكلام. هذا واقعا مقدمة جدا مهمة، وللأسف نحن هم نشاهد ماذا حتى في محيطاتنا، البعض يتطاول على بعض العلماء أو يتكلم أو ينشد إلى الحالة الغربية ومخترعاتها وإلى غير ذلك، واقعا ماذا يتصور بأنه هذا واقع شيء ماذا شيء عظيم شيء كبير شيء كذا إلى غير ذلك. نقرأ المقدمة، ندخل البحث المهم، يعني فقط احنا قلنا هذا عرض مقدمة ندخل البحث. قال ملاحظات مهمة. المقدمة: هناك أشخاص لا يملكون معرفة كافية واستيعابا وافيا حول الثقافة الإسلامية، ويقيمون الأفعال الإنسانية ماذا وفق المعايير السطحية والظاهرية دون أي توجه والتفات لأهمية بواعث الفاعل ونيته، وكما يصطلح عليه أنهم ماذا كالإصطلاح أنهم لا يعتقدون بالحسن الفاعلي. يعني بعبارة أخرى يعني يوجد إحنا معنى حسن فعلي ومعنى ماذا حسن فاعلي. أنا أوضح لك بس هذا المصطلح فاتنا. الحسن الفعلي كما قلنا مثلنا فيما سبب أنه هذا العمل حسن، اختراع الكهرباء ماذا عمل حسن، فهذا ماذا حسن الفعلي. حسن فعلي يعني نية الشخص لماذا فعل هذا الفعل، ترى أديسون فعل هذا الفعل واقعا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهنيئا له، الله يثيبه واقع مو صحيح، كلها خدمات المؤمنين يحصل على ثوابه بلا شك ولا ريب. وترى لا فعل هو ماذا للرياء والتظاهر ويحصل الشهادة مثلا أو يتعالى على الناس أو مثلا كذا أو كذا أو كذا مو صحيح، فإذن فاعليته نيته ماذا غير سليم. فتارة قد يكون العمل الظاهري جيد ولكن النية ماذا غير جيدة، كما تجد أنت الظالمين ماذا يبنون مساجد مدارس مستشفيات كذا ولكن نواياهم ماذا خبيثة، هو لا الله ولا للناس أساسا حق المصالح السياسية والمعادلات السياسية حق انتخابات وإلى غير ذلك، وإلا ما هو يا الله أصلا لا يغرك بأن واحد بنى مستشفيات وبنى مدارس، ما تسمعت في الإعلانات أو فلان بنى وفلان هدم وفلان وضح وفلان سوى وفلان كذا، النتيجة هو لا يخلو إن كان لوجه الله له قيمة هذا العمل، مو هو لوجه الله ماذا ما له قيمة. تقول لي والله فلان الصغرى، احنا ما لنا ربط في الصغرى في الأشخاص، يعني ايش مدرين احنا فلان سوى الله مو الله إن شغل احنا فيه، نعم بعض الظالمين بعد واضح سلوكه انه هذا مو هو يا الله اطلاقا، بعد صدام بالله عليك يبني لك مستشفى ولا يبني لك حوزة في قم مثلا، مش انتوا تترجم من هذا الوجه الله ولا خدمة المذهب مثلا، لا واضح من سلوكه انه للشيطان وللعبث والى غير ذلك والعياذ بالله. اذا يوجد حسن فعلي ويوجد معنى حسن ماذا فاعلي، واضح الفرق بينهما. من هنا يقولون بعد اكثر من ذلك، اذا كان هناك حسن فعلي حسن فاعلي يعني نية صادقة حتى لو كان العمل قليل الله ماذا يعظمه، كما فعل من مع اهل البيت سلام الله عليه، أهل البيت 3 أيام قدموا 3 أقراص قرص أفطارهم، يوم لفقير يوم ليتيم يوم لأسير يوم لماذا لمسكين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، هذه حسن الفاعلي، إنما نطعمكم لوجه الله هذه الحسن الفاعلي، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. من هنا تجد 3 أقراص، أنت الآن بالحسابات ما تأخذ حتى 50 تومان، لكن لأنها صدرت من ناس يعرفون الله يخافون الله مخلصين تمام الإخلاص مخلصين أساسا ماذا بطبيعة الحال ماذا الله يخلي ذكرهم ماذا آناء الليل وأطراف النهار إلى يوم القيامة، وإلا شخي من 3 أقراص والله كان خلني أقدم لك مو 3 أقراص مليون قرص حق الفقراء والمحتاجين، لكن ما رعى الله ينزل لي في آية ولا شيء، اعتمد على حسن ماذا حسن الفاعل النية، وإلا ضربة علي لعمر يوم الخندق تعدل ماذا أعمال الثقلين، تعدل أعمال ماذا تعدل أعمال الثقلين، لماذا تعدل أعمال الثقلين لأنها ناتجة ماذا لأنها ناتجة ماذا؟ من معرفة إلهية. يعني ضربة علي يوم الخندق تعد الأعمال الثقلين ماذا؟ ناتجة من معرفة واعية، من معرفة تامة، من إخلاص، من صدق إلى غير ذلك. هذا نسميه بالحسن الفاعل. وعليه بعد الإنسان واقعا إنما يتقبل الله من المتقين، المتقي العارف بالله كذا، حتى كان العمل قليل لكنه ماذا؟ ما له معنى انه الانسان يذبح روحه اذا كان صادق مع الله، الله سبحانه وتعالى ماذا ينمي له هذا القليل. وهل في الروايه وهل يقل عملا يتقبله الله اساسا؟ يعني الله يتقبل منك هالشيء يبقى قليل؟ لا احسنت، لا يبقى. ويضاعف الله لمن يشاء. نعم. قلنا ماذا؟ وكما يصطلح عليه انهم لا يعتقدون ماذا؟ بالحسن الفاعل لهذه الأفعال في مقابل الحسن الفعلي، أو أنهم يعتقدون بأن ملاك قيمة الفعل ماذا؟ محدد في مدى تأثيره، محدد ماذا؟ في مدى تأثيره في استقرار الحياة الدنيوية. يعتبرون العمل لا قيمة إذا كان هذا يسهل على الناس الحياة الدنيوية، والله سيارة اخترع، طيارة اخترع، الكهرباء، جهاز الموبايل إلى غير ذلك. إن مثل هؤلاء الأفراد، يعني هؤلاء الذين يعتقدون بهذه الاعتقادات ويروجون لها، إن مثل هؤلاء الأفراد قد أصيبوا بالانحراف في تفسير الكثير من المعتقدات والمعارف الإسلامية ومعالجتها، أو أنهم عجزوا عن فهمها واستيعابها وتفسيرها، ومن هذه الأمور خطأهم في تفسير دور الإيمان وعلاقته بالأعمال الصالحة، فسروا الإيمان بهذا المعنى بعد. والتأثير الهدام، يعني ما فهموا كيف الإيمان يأثر على حتى لو كان قليل، كيف الكفر لا ينفع العمل حتى لو كان قليلا واقعا. ما هذا الإنسان قدم أعمال وهو كافر ماذا؟ القرآن وجعله هباء منثورا ما له قيمة أساسا. وتفسير تفضيل بعض الأعمال الصغيرة المؤقتة على الأعمال الكبيرة الطويلة الأمد، فقد اعتقدوا مثلا بأن المخترعين الكبار الذين وفروا وسائل الراحة والاستقرار للآخرين ماذا؟ أو أولئك المصلحين ودعاة الحرية الذين كافحوا في سبيل حرية شعوبهم لا بد من أن يتمتعوا بمقام أخروي رفيع وكريم عند الله، وإن لم يكونوا مؤمنين بالله ولا ماذا ولا يوم القيامة. وربما أدى الأمر بهم ماذا؟ إلى القول بأن الإيمان اللازم للسعادة الحقيقية ما هو؟ هو الإيمان بالقيم الإنسانية والانتصار النهائي للعمال والكادحين في هذه الدنيا، بل إنهم اعتبروا مفهوم الله مفهوما ماذا؟ قيميا خلقيا، يعني قيمة أخلاقية له فقط مساوي للمثل الأخلاقية. يعني الاعتقاد بالله وقعا يجعل الإنسان أكثر استقرار وراحة وهدوء، فرق من له لا يعتقد به. فلهذا لأجل هذه القيمة ماذا؟ اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى والعياذ بالله. والملاحظ أن عليكم السلام، والملاحظ والملاحظ أن نقاط الضعف والانحراف في مثل هذه الآراء وإن كانت قد توضحت من الدروس السابقة، ولكن بسبب انتشار مثل هذه الآراء الباطلة في عصرنا ومدى خطورتها على الأجيال اللاحقة رأينا من الجدير البحث فيها بقليل من التفصيل. وبطبيعة الحال فإن البحث فيها بصورة كاملة وشاملة يتطلب مجالا أوسع، ومن هنا نتعرض إلى المسائل والملاحظات الرئيسة بما يتناسب أبعادها العقائدية ومنهجية هذا الكتاب. الآن يريد أن يوضح ماذا هذه الحقيقة، وهي توضيح أن الكمال الحقيقي ماذا مربوط، ما هو الكمال الحقيقي للإنسان. أول ما يبدأ هذا الباحث يقول واقعا ما هو الكمال الحقيقي للإنسان. الكمال الحقيقي للإنسان في كلمة واحدة هو القرب إلى الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أقرب إلى الله، يعني كلما كان أكمل من غيره، وكلما كان أبعد من الله أحسن، كلما كان أتعس من غيره بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر ماذا يغيظ له شيطان فهو له قرين. الآية الأخرى ماذا؟ ومن يعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. أحسنتم، أحسنت، ذاك تكامل في الدرجات، التكامل في الدركات. يبدأ المصنف بمثال لطيف يقول نحن الآن واقعا إذا جئنا إلى شجرة تفاح مثمرة وشجرة تفاح ماذا غير مثمرة؟ لاحظ إياه بطبيعة الحال هذه شجرة واحدة شجرة ثانية عند كل الناس، إحنا موجود هذه الشجرة فيها ثمار تفاح محترم، هذه مسكينة ما فيها ثمار، بطبيعة الحال يقول ماذا؟ أن هذه الشجرة أكمل من هذه الشجرة، طبيعة الحال هذه الشجرة أكمل من هذه الشجرة. لاحظ مو فقط بأنه واقعا وتقييمه مو فقط خاضع لأن هذه الأكملية من خلال ماذا؟ من خلال استفادة الإنسان من هذه الشجرة أكثر، لأن هذه الشجرة واقعا أنا آكل منها أستفيد، وهذه ماذا؟ ما آكل منها ثمار ولا أستفيد. لا لا، هذا أحد الأوجه، أوجه التكامل أو الأكملية بينهما. لكن الحقيقة ما هي؟ الحقيقة أن شجرة التفاح المثمرة ماذا؟ تكون أكمل وجودا ماذا؟ من الشجرة غير المثمرة. يعني كمالها ماذا؟ في وجودها، واقعا وجودها كامل بحيث أنه ماذا؟ أعطت الثمار. ذاك وجودها ماذا؟ ناقص، مرتبة أقل، بحيث أنها ما استطاعت أن تعطي ماذا؟ الثمار. لاحظ، ونفس الكلام، الكلام حين مثلا نفس شجرة هذه المثمرة لو أصيبت بآفة واقعا دخلها مرض، الآن مرض هذه النباتات اللي تصير عادة ويذبل ماذا؟ هذه الشجرة، يدمر لك الثمار ويبس لك الأوراق والقصون ويذوبها يذبلها. لاحظ، فبطبيعة الحال يقول ماذا؟ هذه انحرفت عن مسيرة تكاملها. أحسنت، المفروض أن تتكامل أكثر، يعني المفروض تتكامل تعطي ثمار أكثر، تقوى إصدار ثمارها. لكن لما أصيبت بآفة بمرض ماذا سوى فيها؟ قلل من إنتاجها وتكاملها إلى غير ذلك. يقول نفس الكلام، واقعنا الكلام الذي قدمناه في هذا المعنى ماذا؟ نفس الكلام هو الكلام ماذا في بقية ما نقوله، نفس الكلام نقوله عن الإنسان. هذا الإنسان من الكائنات التي ماذا؟ هم له كمال. لاحظ، وكلما ابتعد عن كماله كان ماذا؟ أنقص إلى غير ذلك. فطبيعة الحال بأن هذا الإنسان نقول كامل، يعني ماذا؟ أنه ماذا؟ قريب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تظهر آثار الوجود عليه. مثلا الإنسان الذي عنده قدرة، عنده علم، عنده حياة، عنده رحمة، عنده عفة، عنده كذا إلى غير ذلك، أكمل وجودا من الإنسان ماذا؟ اللي ما عنده لا علم ولا حياة ولا كرام ولا كذا إلى غير ذلك. لاحظوا هذه النقطة. ومن هنا تجد بأن الإنسان الذي واقعا يفتقد الكمالات الوجودية يعتبره القرآن ماذا؟ إنهم كالأنعام بل هم أضل. يعني الله أوجد هذا الإنسان لكي يسير في صراط التكامل، فتظهر عليه آثار ماذا؟ آثار القرب إلى الله. وكلما الإنسان طبيعة حياته تقرب إلى الله ظهرت آثار الله عليه، يعني تخلق بأخلاق الله، من باب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخلقوا بأخلاق الله. هذا عين المثل. أنت الآن النار كلما قربت أمامها الحديدة ماذا تكتسب؟ ويش حرارة، يعني تكتسب حرارة النار، يعني أخلاق النار فتكون حارة. وكلما قربت أكثر كلما هذا بعد ما توصل إلى مرحلة تتوهج أساسا، تكون نارا مستقلة إن صح التعبير، ما تكون مستقلة، يعني تكون ماذا؟ تكسب كل خواص النار إن جاز التعبير، تكون هم حارة هم مشع هم كذا. يقول الإنسان هكذا مثاله، كلما اقترب أكثر فأكثر كلما ظهرت فيه ماذا؟ آثار الواقع، آثار الإله سبحانه وتعالى. ومن هنا أحد العرفاء يقول واقعا الإنسان ماذا قال عن الله عن الإنسان؟ قال ونفخت فيه من روحي. بسبب هذه النفقة جعل ماذا؟ الملائكة يسجدون لهذا الإنسان الكامل. وبطبيعة الحال المفروض كلما اقترب إلى الله تخرج فيه آثار ماذا؟ الربوبية. لاحظ، يكون مظهرا من مظاهر الله. من هنا نعتقد بأن أهل البيت سلام الله عليه هم المظاهر التامة، الأسماء الحسنى، الكلمات التامات كما في روايات عن الإمام الصادق عليه السلام. لماذا؟ لأنهم أقرب الناس إلى الله، فظهرت فيهم الأخلاق الإلهية. لاحظ، إلى غير ذلك. فهنا كلما الإنسان كان قريبا إلى الله حقيقته هذا في تكامله، وكلما كان أبعد لا لم تظهر منه آثار الحياة. ومن هنا القرآن واقع يعتبر الذي لا يمتلك آثار الوجود الحقيقي الإنساني كالعلم كالقدرة كالحياة كالصفات الكمالية إلى غير ذلك يعتبره كالأنعام بل هم أضل. والوجه الأضلية، لماذا أضل من الأنعام؟ خب خلوه يصير يا الأنعام، يقول لا أضل. لماذا؟ لأنه عنده قدرة عقلية المفروض يسيرها في صراط التكامل، وين وصلها؟ جعل في صراط تسافله. بينما الحيوان ما يمتلك عقل،
الحيوان غريزة ممنهجة أصلا، بالعكس هو يطيع الله على أحسن حال، هذا وضع تكويني بعد. لاحظوا إياي. وعليه يريد يرتب هذا الأثر، يقول وقعن هؤلاء الذين لم يقفوا على كمال الإنسان وحقيقة الإنسان، ماذا تصوروا بأن الإنسان فقط ماذا هذا البدن أو هذه بعض التصرفات، يعني الأمور المتوسطة، يعني لم يدركوا بأن للإنسان ماذا كمالات فوق، أصلا لا يقف كمال الإنسان، دائما في حال ماذا التكامل، الإنسان دائما في حال تكامل يوميا، فيزداد علم، يزداد عبادة، يزداد تقوى، يزداد ورع، يزداد قرب إلى الله سبحانه في كل لحظة من اللحظات. هؤلاء الذين لم يعرفوا هذه الحقيقة ماذا جعل الإنسان كأمر صح تعبير مادي أو شيء من هذا القبيل، كمالات هذه الكمالات المحدودة وانتهت القضية. لاحظ، وبالتالي لم يفرقوا واقعا بين أديسون وبين من المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكي، اللي واقعا أخذ عقائد الناس ورب الناس ورب الطلبة وحفظ أرواح الناس من الانحرافات، لم يفرقوا. لماذا؟ لأن ما أدركوا ماذا معنى القرب إيمان إلى أو معنى كمال الإنسان. وكما قلنا بأنه مو الإنسان كما أثبتنا في أبحاث سابقة بأنه هذا الإنسان فقط هو هذا البدن، بل الإنسان ماذا روح تتكامل كل يوم، على تعبير إمام علي سلام الله عليه يقول كل إناء يضيق بالذي فيه إلا وعاء، كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. هذه الروح كلما ألقيت فيها من العلوم ماذا تتسع حقيقة، يعني حياتها سعتها ماذا بعلمها، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النفس لكل شيء حياة وموت، وحياة النفس جهلها، وحياة النفس وموت النفس جهلها، وحياتها ماذا علمها. لاحظوا إياه. فإذا الإنسان هذه أفعال الاختيارية العلمية والعملية ماذا تكسبه حياة يوما وراء يوم، ويتقرب إلى الله أكثر فأكثر. ومن هنا هذا تقريبا ماذا، وهذه الأمور لا تكتشف بالتجربة وتكتشف بالآلات المختبرات وبالآراء العلمية الحديثة أبدا، ما لها ربط من هذه الجهة. من هنا تجد روايات أهل البيت والآيات الشريفة ماذا تؤكد بأن كمالك أيها الإنسان قربك إلى الله، كلما تقربت إلى الله كلما ماذا ازدادت كمالاتك أكثر فأكثر. طبيعة الحال يظهر هذا الكمال في يوم القيامة بشكل ماذا جنات النعيم، وعندما في مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى غير ذلك. واضح إن شاء الله هذه النقطة واضحة، نطبق العباشة ندخل البحث الآخر. قال الكمال الحقيقي للإنسان، إذا عقدنا مقارنة بين شجرة تفاح وشجرة غير مثمرة بطبيعتها، فإننا سنعتبر شجرة التفاح ماذا أكثر قيمة وأهمية من تلك الشجرة غير المثمرة. وهذا الحكم لم يصدر فحسب من استفادة الإنسان أكثر من شجرة الفاكهة، بل إن شجرة التفاح إنما تكتسب قيمتها وأهميتها لكونها ماذا تتمتع بوجود أكمل، وتترتب عليها آثار وجودية أكثر، مو بس الثمار هذه أحد آثارها. ولكن شجرة التفاح نفسها ماذا حين تصاب بالآفات والأمراض وتنحرف عن مسار تكاملها ونموها، فإنها ستفقد قيمتها، وربما كانت سببا في تلوث غيرها وإلحاق الأضرار والخسائر بها. وما ذكرناه عن الشجرة نقوله عن الإنسان حين مقارنته بسائر الكائنات الحية، ففي حالة بلوغه كماله اللائق به، هذا الإنسان حين يصل إلى كماله اللائق به وظهور الآثار الوجودية المتناسبة مع فطرته منه، فإنه يكون أكثر قيمة وأهمية من سائر الكائنات الحية بطبيعة الحال. وأما لو أصيب هذا الإنسان بالأمراض والانحرافات والمعاصي وغير ذلك، فربما كان أكثر انحطاطا وأشد ضررا من سائر الحيوانات. وقد اعتبر القرآن الكريم بعض الناس ماذا شرا من الدواب وأضل من الأنعام. ومن جانب آخر، فإن أولئك الذين نظروا لشجرة التفاح إلى زمان تفتحها فحسب، فقط شجرة التفاح توجد تتفتح، يتوهمون بأن هذه ذروة تفتحها وازدهارها ولا تملك كمالا أسمى من ذلك. لا، لها كمالات احنا ما ندري مثلا عنها مثلا. وكذلك أولئك الذين شاهدوا الكمالات المتوسطة للإنسان وحدها، لا يعني الكمالات وحدها، فلا يمكنهم أن يدركوا حقيقته وكماله النهائي، إذ لا يدرك القيمة الواقعية والحقيقية للإنسان إلا من تعرف على كماله النهائي. هذا الذي تعرف على كماله النهائي هو الذي ماذا؟ هو الذي يدرك قيمة الإنسان ويكتشف قيمة الإنسان. ولكن الكمال الحقيقي للإنسان ليس من قبيل الكمالات المادية والطبيعية، إذ وكما بيناه سابقا إن إنسانية الإنسان ماذا؟ مرتبطة بالروح الملكوتية. قلنا كمال الإنسان في بعده المجرد لا بعده المادي، وأن التكامل الإنسان في واقعه ماذا؟ هو تكامل الروح نفسه الذي يحصل من خلال نشاطاته وأفعاله الاختيارية، سواء كان نشاطا داخليا وقلبيا أو نشاطا ماذا؟ خارجيا بواسطة أعضاء البدن، سواء كان مرتبط مباشرة بالقلب والروح أو لا. هذا مثل العبارات والمناسك التي تؤثر ماذا؟ إجابا على النفس. لاحظ، ولا يمكن معرفة مثل هذا الكمال أو تقديره من خلال التجارب الحسية وبالمقاييس الكمية، وبطبيعة الحال فلا يمكن التوصل إليه عن طريق المختبرات وآلات التجربة. إذن فإذا لم يصل الإنسان بنفسه لهذا الكمال ولم يدركه بنفسه بالعلم الحضوري والشهود القلبي ماذا؟ فلا بد أن يعرفه عن طريق البرهان العقلي أو عن طريق الوحي والكتب السماوية. يعني ما هو كمال الإنسان؟ يقول: أما من وجهة نظر الوحي والقرآن الكريم وأحاديث أهل بيت العصمة عليهم السلام والطهارة، فلا شك في أن الكمال النهائي للإنسان مرتب مراتب وجوده، يعني هذا كمالك هو اشتداد وجودك يعني. وقد أشير إليه بتعبير القرب الإلهي كما في الآيات والروايات، وتتمثل آثارها آثار هذا القرب في تلك النعم الأبدية والرضوان الإلهي والتي ستظهر في عالم الآخرة. وأما الطريق العام إليها ما هو كيف يصل إلى قال: فهي عبادة الله والتقوى الشامل لجميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية. وأما من وجهة نظر العقل فيمكن إقامة البراهين المعقدة والدقيقة على هذه الحقيقة، وتحتاج لمقدمات فلسفية كثيرة نحاول نوضعها بشكل مبسط. الآن يريد أن يفسر أو يذكر التفسير العقلي لهذه الحقيقة. لاحظوا، من الأمور الفطرية المخمرة في فطرة الإنسان والموجودة في فطرة الإنسان ماذا؟ هو حبه للكمال. الإنسان دائما مشدود ماذا؟ إلى الكمال. تعبير السيد الإمام عليه الرحمة يقول للإنسان فطرة أصلية وفطرة فرعية. الفطرة الأصلية هي حبه للكمال، فكل ما هو كمال يحب هذا الإنسان. والفطرة الفرعية هي ماذا؟ اللي هو نفرته من النقص، التنفر من النقص. ومن هنا تجد كل إنسان في هذه الفطرة التي لا تختلف ولا تتخلف، في كل موجود بشري في هذه الفطرة. فعليه حركة البشر كلها خاضعة لهذا الأمر الفطري، أنه دائما يبحث عن كماله. أنت جئت من وطنك ماذا؟ متغربا للبحث ماذا؟ عن كمالك وهو العلم، فوجدت أن كمالك ما هو؟ طلب العلم. إنسان ماذا سافر إلى بلد ماذا؟ غربية مثلا ماذا؟ لجمع الأموال. تصور بأن كماله ماذا؟ في جمع، حتى لو كان على حساب دينه مبدأ، مو صحيح؟ يجيك إنسان مثلا يتصور كماله واقعا ماذا؟ في لعب كرة القدم، يصير نجم من النجوم ويسعى ليلة هو نهار عشان يحقق هذا الكمال وإلى غير ذلك. فإذا الإنسان رحمكم الله، الإنسان ماذا؟ يبحث عن كماله، هذا بلا شك ولا ريب. وهنا تعبير سليم عليه الرحمة يقول: كل معارفنا الإلهية ماذا؟ أمور فطرية، التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وغيرها والمعارف الأخرى كلها أمور فطرية. ماذا؟ إنها كلها كمال ماذا؟ والإنسان مشتول نحو هذه الكمالات. نعم الإنسان يشتبه تارة ويتصور بأن كمالاته في هذه الأمور ليست في هذه الأمور، فالاشتباه مصداقي وليس مفهومي. مفهوم الكمال واضح عند الكل، لكن يشتبه في المتصور هذا كمال المال، يتصور الله انه يكون كذا الى غير ذلك. من هنا تجد بان الانبياء والأمة سلام الله عليهم ماذا؟ يحاولون يوجه الانسان الى الكمال الحقيقي وهو القرب الى الله سبحانه وتعالى. فبعد هذه المقدمات نقول بأن الإنسان واقعا يحب الكمال، مفطور على حب الكمال. ومن مظاهر الكمال العلم، العلم كماله، وكل العقلاء وكل الناس المفطورين على هذا يعتقدون بأن العلم من الكمالات واقعا. كفى، يقول موعي سلام الله عليه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، بل حتى الجاهل يتأذى إذا قلت له أنك جاهل، ويترك بأن العلم من الكمالات. كذلك القدرة من الكمالات. وبطبيعة الحال حينما الإنسان، هذه أمور واضحة عنده وفطرية وبعقله يدرك هذه المسائل، فطبيعي حينما يحصل على العلوم أو يصل إلى العلم ويصل إلى القدرة عبارة ماذا؟ عن وصول إلى لذة وسعادة واقعا معضية، لأنه يبحث عن مظاهر الكمال، ومظاهر الكمال في العلم والقدرة، فبالتالي ماذا؟ يبحث عن العلم والقدرة والكمال. لاحظ. وبطبيعة الحال الإنسان يدرك حينما يرجع نفسه، يدرك بأن نفسه ماذا؟ محدود، محاصرا صح التعبير، بعد قدرة لا أحد، مو صحيح؟ علمه له حد، حياته هم له حد، فيبقى وقعا بين انشداده نحو اللامتناهي في العلم، اللامتناهي في القدرة، اللامتناهي في الحياة، وبين إحساسه بأن كل هذه الأمور التي عنده ماذا؟ هي محدودة، فيبقى في ألم ماذا؟ المحدودية، فيكون حياته وقعا ماذا؟ جحيم، منقصة. ويبحث عن ماذا؟ عن التعبير ماذا؟ اللا محدود واقعا، ولكن يجد نفسه ماذا؟ محدودة. ومن هنا الإنسان يدرك بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه هو صاحب وأصل هذه الكمالات، فهو علم غير متناهي، قدرة غير متناهية، حياة غير متناهية، بطبيعة الحال ماذا؟ يحس بأن سعادته وكماله أن ينتصل ماذا؟ بذلك الكمال المطلق. يقول أنا عالم حي قادر، لكن ماذا؟ محدود، وهذا تبعث لي ماذا؟ على اليأس أو على المحدودية والألم. ولكن حينما أرتبط ببحر العلم، ببحر القدرة، ببحر الحياة اللامتناهي، وقعا ماذا؟ أحس بسعادة وكمال وتكامل، وهذا لا يكون إلا عبر العبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فيكون الإنسان واقعا سعادته، أو بعبارة أخرى ماذا؟ قربه لا يتحقق إلا بمن؟ إلا بالارتباط بالله سبحانه وتعالى، لأنه صاحب العلم اللامتناهي والقدرة اللامتناهي إلى غير ذلك. إذن وهذا يعني بأنه واقعا كمال الإنسان بعد مرتبط بإيمانه بالله، إيمانه بالدساتير، إيمانه بالشريعة، وارتباط الشعور والاختيار بالله سبحانه وتعالى. وعليه إذا ارتبط بالله بهذه الموازين الدينية والشرعية واقعا ماذا؟ يتكامل يوما وراء يوم، يزداد علما ويزداد ماذا؟ قدرة وعزة وكرما بالله سبحانه وتعالى. وإذا واقعا لا حرم نفسه من الارتباط بالله، يعني ماذا؟ قطع نفسه عن التكامل والكمال، وبالتالي ماذا؟ يتسافل هذا الإنسان، بل كما قلنا ماذا؟ يعني واقعا يضع نفسه في، يظلم نفسه بأبشع الظلم، لأنه واقعا يبدد تلك القدرة والطاقة التي المفروض أن تتصل بالعالم اللامتناهي إلى غير ذلك. يعني مثل مثال حسي مثلا الآن، لو معنا مثلا نهر كبير، لاحظوا نهر كبير، نهر وهناك أنهر متصلة به، شوف النهر الذي يتصل بالنهر الكبير ماذا؟ تجد الماء دائما عليه، أصلا لا يقفل عنه الماء، لأنه ماذا؟ دائما متصل. هذا النهر الصغير نسمي الساقية مثلا، الجدول أحسنت متصل بهذا النهر الكبير، بعد هذا النهر الكبير يجف عن الماء؟ لا يجف، أحسنت. ولكن مجرد هذا نفس اللي هذا الجدول يحاول يقول لا أنا وش ماني محتاج لحق النهر الكبير، لابد أن أقلق عن نفسي ماذا؟ أكون مستقل. مجرد يسكر على نفسه شو يصير بعد؟ يبقى شوي شوي ينتن، شوي شوي رائحة الماء مروعة تصير، جراثيم بكتيريا، بعد ذلك شو تصير؟ موطن للأمراض، موطن للبكتيريا، يمرض الناس، بعد ذلك يجف ويتلاشى وينتهي هذا الجدول. اطمئن الإنسان بنفس الحقيقة، الإنسان ما دام متصل بالله اللامتناهي في علمه وقدرته وحياته، وقحل ماذا؟ لا يخاف إلا من الله، ولا يتقي إلا من الله، ولا يهاب إلا الله سبحانه وتعالى، ويبقى ذات حياة وعلم وقدرة ماذا؟ ترهب أكبر طواقية العالم، لاحظوا إياه، ويكون مصدر إشعاع ونور للآخرين أساسا، كما تجد في الأنبياء والأمة والأولياء والصادقين والعلماء الصالحين، حتى المؤمن العادي. لكن مجرد يقطع ماذا علاقته بالله؟ يعيش الغرور والإعجاب ولا لا أحتاج إلى الله وإلى غير ذلك، ماذا؟ اطمئن، ينقطع عنه المدد الإلهي ويبقى ماذا؟ كما قلت لك، يبقى موضعا للأمراض والافتلاءات والجراثيم، ويمرض الآخرين أساسا. نعم، أي أحسنتم. ومن هنا القرآن واقعا يقول إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إذن واقعا على هذا نصل هذه النتيجة، بأن كمال الإنسان يحدده ماذا؟ الإيمان بالله والارتباط بالله، وبالتالي يتكامل. ولكن إذا كفر ولم يؤمن واقعا ما سقط في اتجاه السقوط والشقاء وإلى غير ذلك. واضح إن شاء الله هذا المطلب. نقرأ هذا. قال التفسير العقلي: إن الإنسان مفطور على حب الكمال غير المحدود، فهو يعتبر هذا الإنسان العلم والقدرة من مظاهر هذا الكمال، يعني من مظاهره، يعني مظاهر أنه حب الكمال، وأن الوصول إلى مثل هذا الكمال ماذا؟ يبعث على اللذة غير المحدودة والسعادة الدائمة، وإنما يتيسر للإنسان الحصول على مثل هذا الكمال ماذا؟ فيما لو ارتبط ماذا؟ معنويا بمصدر العلم والقدرة والكمال المطلق غير المحدود، أي الله تعالى. وهذا الارتباط هو الذي يعبر عنه ماذا؟ بالقرب الإلهي. إذن فالكمال الحقيقي للإنسان وهو الهدف من خلقه إنما يحصل في ظل الارتباط والقرب من الله تعالى. لاحظ. أما الإنسان الذي لا يملك حتى أدنى درجات هذا الكمال ومراتب، أي أضعف درجات الإيمان، فهو نظير الشجرة التي، يعني فهو مثل الشجرة التي ماذا؟ لم تحمل أي ثمرة، ما تحمل أبدا. بعد، فإن مثل هذه الشجرة لو فقدت قابليتها على إعطاء الثمرة نتيجة لإصابتها ببعض الآفات فسوف تكون أكثر انحطاطا من الشجرة غير المثمرة بطبيعتها. إذن فأهمية تأثير الإيمان في كمال الإنسان وسعادته إنما هي من جهة أن الخصوصية والميزة الأصلية والأساس الروح الإنسان ما هي؟ هي الارتباط الشعوري والاختياري بالله تعالى، وبدون هذا الارتباط فإنه سيكون محروما من الكمال اللائق وآثاره ومعطياته واقعا. وبعبارة أخرى، سوف لا تصل إنسانيته لمرحلة الفعلية، على تعبير صدر المتألين يقول أكثر الناس ماذا؟ أناسي بالقوة وحيوانات بالفعل. واقع الإنسان اللي ما حرك عند الخزائن الإلهية التي أودعها الله فيك من عقل وقدرة وكذا، ما حركتها، خلتها جامدة، واقعا ماذا؟ تبقى كلها مجمدة، ما تثمر واقعا. نعم. ولو أن مثل هذا الإنسان قضى بسوء اختياره على مثل هذه الموهبة الرفيعة فقد فرض على نفسه ماذا؟ أبشع أنواع الظلم وأعظمها، واستحق بذلك العقاب الأبدي. هذه وضحنا هذه النقطة، لماذا واقعا لمن يبدد هذه، لمن لا يتكامل لماذا خب يتعذب؟ قلنا هذا الإشكال، بل يكون ما ندخل الجنة، ليش اللي نودي النار؟ قل لا، هو الذي حكم على نفسه أن بدد هذه ماذا؟ هذه لازم تكويني، مثل ما قلت لك، أنت أبوك يعطيك افتراضا يرسل لك كل سنة 20,000 ريال سعودي مثلا لحق مصرفك، ولا في اي جهة اخرى تدعمك مثلا، لاحظوا اياه. فانت اذا كنت مثلا وفق القوانين الشرعية والعقلائية في التعامل على الاموال تبقى طوال السنة ماذا؟ مرتاح البال، مرتب ميزانيتك وكذا، مرتاح ما تحتاج احد. لكن مجرد يلعب عليك الشيطان تبدأ في اسبوع في شهر مثلا في رحلات وسفرات بطالة عطالة مثلا، وين اطمئن بقية السنة شو تعيش؟ 11 شهر ونص تعيش وين؟ في حالة من الأزمات والإذلال، وربما حد يهينك واحد وتغترض من هذا ما يعطيك هذا كذا، تقول أنا أخو صحيح بددت، ليش إلا عيش شقي؟ تقول هذا لازم من لوازم هذا أنك بددت تلك الأموال. نفس الكلام، سنة الله يعطيك طاقات أنت تكون أعلى من الملائكة، تروح تبدل لي هالطاقات وش تصير بالنتيجة؟ طبيعي تعيش في عالم من الشقاوة والعذاب الدائم الأبدي. ولو أن مثل هذا الإنسان قضى بسوء اختياره على مثل هذه الموهبة الرفيعة فقد فرض على نفسه أبشع أنواع الظلم وأعظمها واستحق بذلك العقاب الأبدي. يقول القرآن الكريم في أمثال هؤلاء: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. والحاصل إن كلا من الإيمان والكفر هو الذي يحدد الاتجاه الأصلي لحركة الإنسان. لاحظ، أما باتجاه الكمال والسعادة أو باتجاه السقوط والشقاء، يعني إن آمن وقعا يكون في صراط التكامل، إن كفر يكون في صراط الشقاء والسقوط. وبطبيعة الحال فإن المتأخر منهما هو الذي يملك التأثير النهائي والمصيري في الإنسان. بطبيعة الحال بأنه مثلا وقعا في بدايات كافر ثم آمن، أو عاصي ثم تاب، طبيعة الحال الأخيرية الذي ماذا يحكم بها الإنسان، والعكس في العكس، بدايات جيدة ثم انحرف واقعا. لاحظ، أو كالذي انسلخ من آياتنا ماذا وأخلد إلى الأرض، إلى غير ذلك كما في بلعم بالبعورة. واضح إن شاء الله. دور البعث، أنا أخو قرأت ما في شيء، هذا وضحته في المقدمة، خاطر نقرأ دور الباعث والنية. بملاحظة الأصل المذكور اتضح أن القيمة الحقيقية للأفعال الاختيار الإنسان ماذا مرتبطة بمدى تأثيره في الوصول للكمال الحقيقي. يعني كل عمل يوصلك إلى الله ويقربك إلى الله فهو ماذا مقبول، وهو عمل حقيقي قل أو كثر. وأي عمل مهما كان عظيم في ظاهره لا يوصلك إلى الله فهو ما له قيمة أساسا عند الله، بل يجعله باء منثورا. لاحظ، مثل قضية ولاية علي بن أبي طالب سلام الله، كل عمل من غير ولاية علي بن أبي طالب ما له قيمة، ولو أن عبدا أتى بالصالحات ماذا وبر كل وصي وولي ماذا لم ترفع واقعا يوم الحشر إلا بولاية أمير المؤمنين سلام الله. واضح الروايات إلى غير ذلك. هذه الروايات كثيرة وصريحة في هذا المقام. لو أن عبدا مثلا في الرواية عبد الله بين الركن والمقام 1000 عام واستشهد بين الركن والمقام وأطعم الفقراء العسل وتصدق بالذهب والأموال وغيره 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 ولم يرتكب أي معصية، ويأتي يوم القيامة بغير ولاية علي بن طالب لأكبه الله على منخريه في نار جهنم. هذا كل الأعمال عظيمة دي، ولكنها ماذا ما ساهمت أن تحركه ماذا إلى الله خطوة، بل أخرته ماذا خطوات عديدة. أحسنت، روايات عجيبة في هذا الباب. نعم، قال: إذن مدى تأثيرها في الوصول للكمال الحقيقي أي القرب من الله تعالى، فربما اتصفت بعض الأفعال بالحسن والصحة نتيجة تأثيرها بصورة ما ولو مع تعدد الواسطة في تكامل الآخرين، حيث توفر الأرضية المناسبة لتكاملهم. ولكن تأثير مثل هذه الأفعال في السعادة البديهة لفاعل نفسه وتوقف على تأثير التكامل الروحي بعكس. مثل الآن أديسون مثلا، الله أعلم بحاله، ما نتوقعنا أن أديسون، الله أعلم بحاله الآن ماذا واقعا كثير من كمالاتنا مرتبطة وين واقعا؟ في الكهرباء. تقرأ صلاة الليل تولع لك الكهرباء واقعا، صح؟ تقرأ القرآن تحتاج الكهرباء، تطالع وتذاكر وتحضر وتدرس وتدرس وغيره، كل دي كمالاتك العلمية والعبادية متوقفة على وين؟ على واقع لعبو إياه. فأنت تتكامل تتقرب إلى الله ببركة عمله، عمل أديسون لعبو إياه. أديسون إن كان واقعا قصده الله فهنيئا له، هم يتكامل بنفس العمل وبأعمال العباد والأعمال الآخرين، وإن كان ما هو قصده وجه الله لكل أعمال إطمئن، كل ما نسوي إحنا من عبادات ما تأثر فيها أساسا، لأن ما قصرها هو أساس سالب بانتفاه موضوعها. نعم. ومن جانب آخر فإن ارتباط الأفعال الخارجية بروح فاعلها إنما يتم عن طريق الإرادة، إذ تكون أعماله بلا واسطة، وهذه الإرادة للعمل منبعث عن الميل والشوق والمحبة للغاية ونتيجة العمل. يعني ما هو هدفك من العمل؟ ما لماذا انشدت العمل؟ الله أو شيء آخر. وهذا الباعث هو الذي يخلق في حركة في أعماق الروح باتجاه الهدف المنشور لتتبلور على شكل إرادة الفعل. يعني أنت إذا كنت قاصدا وجه الله، نفس قصدك وجه الله ماذا يدفعك نحو العمل، فيتبلور إلى إرادة ثم ينتج هذا العمل، فيكون عملك مسبوق ماذا بالحب الإلهي بالعشق الإلهي، فيكون له قيمة. وترى لا نفس العمل مربوط وقعا بحب الشهرة وحب الشهادة العلمية مثلا وحب الشهرة والأموال غير ذلك، فيكون عملك ماذا حتى لو كان في ظاهره حسن إلا أنه مسبوق ماذا بهذه النية. لاحظ، إذن فقيمة الفعل الإرادي خاضعة لنية الفاعل وباعثه، ولا تأثير للحسن الفعلي بدون الحسن الفاعل اللي وضحناه. واضح ان شاء الله هذه النقطة في تكامل الروح والسعادة الأبدية. ولهذا السبب فإن تلك الأعمال التي تصدر لبواعث مادية ودنيوية لا تأثير لها في السعادة الأبدية. فأعظم الخدمات الاجتماعية لو صدرت من أجل التظاهر اللي هو الرياء فإنها لا تملك أي تأثير مثمر من دمان عند الفاعل اللي فعلها، بل من الممكن لها أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى خسارته وانحطاطه الروحي أيضا. وعلى هذا الأساس أكد القرآن الكريم أن تأثير الأعمال الصالحة في السعادة الأبدية ماذا؟ مشروط بالإيمان وقصد التقرب، يعني إرادة وجه الله وابتغاء مرضاته. والحاصل أولا أن عمل الخير لا يتحدد بخدمة من؟ بخدمة الآخرين. يعني مو كل واحد خدم الآخرين يعني الله راح يتقبل منه، لا ما له ربط. ايش كذا اللي يخدموا الآخرين لكن أراهم ماذا؟ صالح يا الله. انت في المجتمعات تحس يعني سبحان الله. وثانيا ان خدمة الآخرين هي بدورها ماذا؟ كالعبادات الفردية، يعني خدماتك للآخرين بالعكس هي عبادة ان كان لوجه الله وقعا اثمرت. وقعا بالعكس بعض الروايات بانه واقعا الله سبحانه وتعالى من اعظم الاعمال عند الله قضى حوائج المؤمنين. الإنسان يخلص في قضاء حوائج المؤمنين واقعا ماذا؟ يصل إلى مقامات عالية من القرب الإلهي، حتى لو كانت على حساب صلاة الليل وعلى حساب الحج والعمرة والأعمال هذه. بالعكس قضاء حوائج مقدمة عند الله ماذا؟ على كل هذه الأعمال. عجيبة من هذه الأعمال بعد. وثانيا أن خدمة الآخرين هي بدورها كالعبادات الفردية إنما تؤثر في الكمال النهائي. مثل ما ينقل عن بعض العلماء قيل له لو قيل لك يا فلان بقيت لك ساعة في هذه الدنيا ويأتي ملك الموت ليأخذك ماذا تعمل؟ طبيعة الحال احنا ويش يتبادر بذهننا مباشرة؟ احسن تموت واحد يتوضى ويغتسل غسل التوبة ويتوضى ويصلي ويقرأ القرآن ودعاء ويموت على هذه الحالة، هنيئا له موت سعادة بلا شك. لكن ماذا أجابهم؟ قال فاجئهم بهذا الجواب، قال لو بقيت هذه الساعة لوقفت عند باب بيتي انتظر من يريد قضاء حاجة وأقضي له حاجة، فأنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى واقعا أن أموت في هذه حال. الإمام الصادق سلام الله عليه قطع طوافه لأجل من قضى حوائج المؤمنين. يعني بعد لابد نفهم الرؤية واقعا، إذا كانت الرؤية بعد الأعمال الظاهرية ما لها ذاك الواقع عن المعنى البحرجة، مش الباعث النية. وثانيا أن خدمة الآخرين هي بدورها كالعبادات الفردية إنما تؤثر في الكمال النهائي والسعادة الأبدية للفاعل بنفسه فيما لو صدرت عن باعث ونية إلهية. هذا تمام الكلام في هذا البحث المهم واقعا، هذا من الأمور اللي ينبغي التركيز عليها واقعا مثار إشكالات يعني وتعالج إشكالات كثيرة. يأتي إن شاء الله الكلام في الأبحاث في البحثين الآتيين إن شاء الله، درسين متواصلين قد إن شاء الله نأخذهما. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.